إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث يا عباد الله حديث عظيم، ينبغي للمؤمن أن يتأمل فيه، فإنه يبين حال المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا الحديث: وليس ذلك إلا للمؤمن. ويتعجب من هذا الحال، هذا الحال هو حال طيب من الناحية الشرعية، هو المطلوب، وهذا الحال الطيب، هذا الحال الطيبة ليست إلا للمؤمن. ما هي هذه؟ إما أن يكون في نعمة ورخاء وسراء، إما في البدن وإما في المال وإما في الولد، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما هو موقف المؤمن من هذه الحالة؟ أنه يشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون في حالة أخرى، في حالة بلاء، في ضراء، إما في البدن وإما في الولد وإما في المال أو غير ذلك من مر القضاء، فما هو موقف المؤمن من ذلك؟ فما هو موقف المؤمن من ذلك؟ أنه يصبر، يصبر ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمن، إن أصابته سراء، إن أصابه شيء مما تسر له النفوس وتطيب له القلوب من النعم، فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويطلب المزيد من فضل الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الشكر يثبت النعم ويزيد فيها. وإذا أصابه شيء من البلاء صبر، هذا حال المؤمن. أما حال المنافق فهو على الضد من ذلك، فالمنافق وضعيف الإيمان إذا أصابته سراء وكان في رخاء فإنه يبطر ويجحد النعمة فإنه يبطر ويجحد النعمة وينسى ربه، يتمادى في غيه ويتمادى في باطله وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه بهذه النعم، ويعصي الله عز وجل بهذه النعم، هذه النعم التي أنعم الله بها عليه من صحة أو عافية أو مال أو دنيا، يتخذ ذلك وسيلة له في العصيان وفي الإفساد في الأرض ولا يشكر. وكيف يشكر وهو يستعمل هذه النعم في الباطل وفي المعاصي والذنوب؟ كيف يشكر وهو منغمس في اللهو والترف، لا يذكر الله عز وجل ولا يشكره؟ وأما إذا كان في إذا نزلت به بلوى وكان في حالة بئيسة أو أصابته ضراء، إما في أهله أو في ماله أو في ولده أو في بدنه، هل يصبر؟ أبدا، وإنما يتضجر وتضيق به الدنيا ويتسخط على قضاء الله وقدره ويعترض ويكون في قلبه ساخطا على أمر الله عز وجل متضايقا، وربما يعترض على القضاء والقدر ويعترض على أمر الله ويعترض على الله، ماذا فعلت؟ يعني هكذا يقول، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، إذا أصابه شيء يسأل ربه ماذا فعلت؟ يا سبحان الله، تسأل الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يسأل عما يفعل، وهو الذي لا يسأل عما يفعل. الواجب عليك أن تصبر وأن تفوض أمرك إلى الله وأن ترضى عن قدر الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا قضاؤه وقدره، إذن اصبر، وهو ربك عز وجل يفعل ما يشاء ويقدر ما يريد، وليس لك أيها العبد وليس عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب وأن تفوض الأمر بل الأمور كلها إلى الخالق العليم سبحانه وتعالى، ليس لك أن تعترض أو أن تتسخط أو أن تتشكى، وإنما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الدعاء إلى الله والتفويض إلى الله والتوكل على الله والثقة بالله، كل الأمور فوضها إلى رب العالمين. إذن هذا الحديث يكشف لنا حالة المؤمن، وكذلك نستنتج منه حالة المنافق أو حالة ضعيف الإيمان. يا عبد الله، اعرض نفسك على هذا الحديث وانظر، لأنك لا تخلو، لأن المؤمن لا يخلو، إما أن يكون في حالة طيبة وفي نعمة، وإما أن يكون مبتلا ببلوى، فكيف هي حالتك؟ هل في الحالة الأولى تشكر؟ والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا باليد. هل شكرت هذه النعم؟ لأن كثيرا من الناس، بل أكثر الخلق، أكثر الناس ما يشكرون، والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، قليل، وهذا نراه ونلمسه. كثير من الناس في نعمة وفي رخاء من فضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تكاد تسمع منه كلمة شكر أو كلمة الحمد لله أو كلمة الشكر لله، لا تكاد تسمع هذا، وإنما معترض ولا يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، مهما أعطاه الله عز وجل فإنه لا يشكر ولا يقنع ولا يرضى، نعوذ بالله. القناعة شيء لا يعرفه، مهما أوتي ومهما أعطي يبقى يلهث، يبغى المزيد، لا يشكر الله ولا يشكر عباد الله، وهذه نفس دنيئة والعياذ بالله. هذه مريضة، هذا مرض في القلب، مرض في النفس، عنده الخير وعنده النعم ومع ذلك لا يشكر ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، بل هذه النعم لا يسديها إلى الذي أنعم بها وإنما يسديها لنفسه. هذا إذا أظهرها أو ظهرت عليه. وهذا كحال قارون الذي ضربه الله لنا مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضرب مثلا في القرآن لقارون، وهو الرجل الثري الغني الذي أتاه الله عز وجل دنيا واسعة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. ما هذا الثراء؟ إن قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل فبغى عليهم، استطال عليهم وبغى عليهم بأمواله وثرواته، والله عز وجل قد ذكر ما أعطاه من الدنيا وما أعطاه من الثراء. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتح فقط، دعك من الكنوز والأموال والذهب والفضة، المفاتح، لتنوء بالعصبة أولي القوة، عصبة قوية ما تكاد تحمل هذه المفاتيح التي هي مفاتيح كنوز قارون، مما أتاه الله عز وجل. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الصالحون من قومه، الأتقياء من قومه نصحوه: لا تفرح يا قارون. والفرح هنا هو البطر، الفرح هنا هو الفرح الذي ينسي العبد ربه، لا يذكره ولا يشكره، وهذه حالة قارون. ومن كان من جنس قارون من الأثرياء والأغنياء الذين يبطرون بما أتاهم الله عز وجل من الدنيا، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ما أجملها من نصيحة، وما أطيبها من موعظة، ينبغي أن يوعظ بها كل ثري. أنساه فحش الثراء وكثرة الأموال، أنساه الشكر والذكر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اجعل هذه الأموال واجعل هذه الدنيا وهذه الثروات سلما لك يا قارون إلى الدار الآخرة، بالأعمال الصالحة، بكثرة الإنفاق في وجوه الخير، بكثرة المبرات والإحسان إلى عباد الله. ولذلك قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنفق هذه الأموال كلها، وإنما تمتع بها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لك ذلك، أن تتمتع بشيء منها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل أحسن إليك، فأنت كذلك يجب عليك أن تحسن، وأن تقابل إحسان الله إليك بالإحسان إليه وإلى عباده. وأما الإحسان إليه فبالعبادة والتقوى والعمل الصالح، وأما الإحسان إلى عباده، الإحسان إليهم بالصدقة وبالزكاة والإنفاق وإغاثة الملهوف والعطف على المساكين والأرامل والأيتام، الإنفاق في وجوه الخير. ولا تبغي الفساد في الأرض، احذر يا قارون أن تنفق هذه الأموال تبتغي بها الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تسخر هذه الأموال لتفسد، إياك أن تفتح بها قناة فضائية فاسدة تنشر بها الفساد، وتنشر بها الأخلاق الرذيلة، وتدعو بها إلى الرذائل، هذا من الفساد في الأرض. إياك أن تفتح مشروعا يفتح فسادا عريضا على عباد الله. هذا يقال لكل قارون في كل عصر وفي كل زمان. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان موقف قارون من هذه النصيحة ومن هذه الموعظة؟ كيف استقبلها هذا الطاغوت هذا المغرور، المغرور بأمواله وحشمه وخدمه، المغرور بثرواته ودنياه، قال إنما أتيته على علم عندي. ولم يقل الخبيث، لم يقل هذا من فضل الله، لم يقل هذه نعمة الله أشكر الله، وإنما قال إنما أتيته، يعني هذا الثراء وهذا الغنى على علم عندي، أنا أستحق ذلك، هذا بجهدي بعملي بعرق جبيني كما يقولون اليوم. يعني نسب هذه الأموال ونسب هذه الدنيا وهذه النعم، نسبها الخبيث إلى نفسه هو ولم ينسبها إلى الله. وهذا يقع فيه كثير من الناس، إذا ذكر بنعمة أو ذكر هو نعمة فإنه ما يقول الحمد لله هذا من فضل الله علينا وهذه من نعمة الله ونشكر الله، وإنما ينسب ذلك إلى نفسه، هذا عملي وهذا جهدي وهذا كدي وهذا شقاء عمري. هذا منطق قارون، هذا الكلام كله منطق قارون. من أنت يا مسكين؟ من الذي أعانك؟ من الذي وفقك؟ من الذي فتح لك أبواب الرزق؟ لو شاء الله عز وجل جعلك فقيرا معدما ليس لك درهم واحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي بسط لك في الرزق، هو الذي فتح لك وجوه الخير، هو الذي فتح لك أبواب الرزق سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم عليك وأغدق عليك. فتذكر أن هذه نعمة من الله عليك، وليس كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يعلم أن الله أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني من أنت يا قارون؟ قبلك يا قارون أمم وقرون أشد منك قوة وأكثر منك جمعا أهلكهم الله. إذن ليست المنزلة والحظوة عند الله عز وجل بالقوة أو بكثرة الأموال أو بهذا الثراء الفاحش أبدا. اعلم يا قارون أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك من قبلك من القرون من هم أكثر منك جمعا وأشد قوة منك أهلكهم الله. فلا تغتر يا قارون بأموالك، ولا تغتر يا قارون بقوتك أو كثرة ثرائك، فإن الله سبحانه وتعالى سيهلكك كما أهلك من كان قبلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون فخسفنا به وبداره الأرض. الله أكبر، هذه نهاية الطاغية، هذه نهاية المغرور بدنياه وبأمواله. ما نفعته الأموال؟ ما نفعته تلك الكنوز؟ ما نفعته تلك البنوك والمصارف؟ أبدا، ذهبت كلها. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه نهاية الجاحد الكافر لنعمة الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العافية يا رب العالمين، اللهم أوزعنا شكر نعمتك واجعلنا من عبادك الشاكرين يا رب العالمين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم بين حالة المؤمن، سواء كان في حالة طيبة في سراء أو كان في ضراء، والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا أمثلة من العباد الله الشاكرين وكذلك من الطغاة المغرورين. فقارن يا عبد الله بين حالة قارون الطاغية المغرور بأمواله ودنياه لما نصح وذكر بنعمة الله عليه وبإحسان الله إليه، ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. نسي المنعم ونسي خالقه ونسي المنعم عليه. قارن هذه الحالة بنبي الله عز وجل، بنبي الله سليمان. سليمان بن داود الذي آتاه الله عز وجل ملكا عظيما ما آتاه الله بشرا قط، ولن يؤتيه الله بشرا أبدا. لما طلب من أعوانه أن يحضروا عرش ملكة اليمن، وعرش عظيم حتى قال الهدهد ولها عرش عظيم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، كرامة عظيمة، هذا عرش عظيم في اليمن. وطلب سليمان أن ينقل الآن من اليمن إلى الشام، هذا العرش أن ينقل الآن من اليمن إلى الشام. هذا العفريت عنده قوة، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان سليمان عليه الصلاة والسلام يجلس مجلسا من الصباح إلى الظهر، هذا مجلسه، فهذا العفريت قال أنا آتيك به قبل أن ينقضي هذا المجلس. لكن في أقوى، هناك رجل عنده علم من الكتاب، الله سبحانه وتعالى أعطاه علما، وهذه من كرامات الأولياء، هذه من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى أعطاه علما، أعطاه قوة، يستطيع بإذن الله عز وجل وبقدرته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي آتاه الله هذا العلم وأعطاه هذه القدرة، يستطيع أن ينقل هذا العرش في طرفة عين. قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فلما رآه مستقرا عنده. يا سبحان الله، العرش العظيم في لحظات انتقل من اليمن إلى الشام وقطع هذه المسافة العظيمة. فلما رأى العرش مستقرا عنده ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي. لم يقل هذا بقوتي، بسلطاني، بملكي، بجيوشي، بأسلحتي، أبدا. هذا كلام المغرورين، هذا كلام الكفر الجبارين المغترين بقوتهم وبأسلحتهم. أما سليمان تذكر ربه، تذكر مولاه، وعرف أن هذا من فضل الله عليه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا منطق الصالحين، منطق الأنبياء والصديقين، الشكر لله سبحانه وتعالى. يعلم المؤمن أن الله عز وجل يختبره ويمتحنه بالنعم. قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. أي والله، هي نعمة عظيمة من أجل الامتحان والاختبار والبلوى. ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا شكرت أيها العبد والله إنما تشكر نفسك، لأن الله غني عنك، الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك يا رب العالمين، ومن أفقر خلقك إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.